عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بين يدينا قصة من أعظم سور القرآن، عظة طيبة وعبر مفيدة وفوائد جمة، ولا تخفى في اعتقادي على المسلمين، بل لم تخفى على كل مسلم، ألا وهي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام كذلك. وقد ساقها الله عز وجل في أوسط كتابه في سورة الكهف كما هو معلوم، بعدما شرحنا في الدروس الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعض الأسئلة، فكان هذا من سياق الجواب بعد قصة أهل الكهف. وفي القصص عبر وعظة وتسلية، وللقصة أثر في النفس لا ينكر، لكن ينبغي أن تكون القصص بضوابط، لا تكون ديدا الداعية. ولذلك عاب العلماء على القصاص أن دائما دروسهم قصص، ولو كانت وعظية لا تنفع. فالدين يعني يتأثر الناس بثلاثة أمور: يتأثر الناس بالتأصيل العلمي القواعد، وغالب ما يتأثر بذلك أصحاب العقول والفهوم، ويتأثر الناس كذلك بالأحكام، افعل ولا تفعل. أما التأصيل قضايا الإيمان، قضايا الابتداع، قضايا الاتباع، قضايا التوحيد، يكون عند المسلم رسوخ في هذا وفهم. المسألة الثانية: تأثر الناس بالأمر والنهي خوفا وطمعا، خوفا من عذاب الله إن خالف، وطبعا في أجره إن وافق. ويتأثر الناس بالقصص والأمثلة، ولذلك ذكر الله عز وجل أمثلة كثيرة وقصصا في كتابه لما فيها من العبرة، ولأنها تتناسب والفطرة من معرفة الأحداث، فالنفوس طبعت على محبة معرفة أحداث الغير، فإذا شفنا أحداث الغير مع عبر كان فيها فائدة عظيمة. وقصة موسى ابتداؤها كما في البخاري عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. ما معنى أن يرد العلم إليه؟ يقول: الله أعلم، لأن موسى لا يعلم الغيب حتى يعلم أنه أعلم من في الأرض. فعتب عليه الله وأوحى إليه أن عبدا من عبادي، عبدا من عبادي هو أعلم منك. قال: كيف لي بلقائه يا رب؟ قال: اذهب إلى مجمع البحرين وخذ معك حوتا، سمكة كبيرة، فيتزودها في سفره، فإذا فقدتها فثم، يعني هناك ثم، فهناك ستجد ذاك الرجل. وكما تعلمون أن موضع البحرين أو ملتقى البحرين المكان ليس من العلم في شيء، ولذلك أغفله الله عز وجل ولم يذكره، وهذا يسمى من خلاف الترف. غالب الأزمنة والأمكنة، أسماء الأزمنة والأمكنة التي حصلت فيها الأحداث، الأزمنة، الأمكنة، الأعيان، أسماء الأعيان، غالب ما يكون لا فائدة من ذكرها، ولذلك لم يذكر الله عز وجل أين أصحاب الكهف. وتكلمنا عن هذا مرارا بما لا حاجة إلى أعادته، لكن لا يجوز لك أن تنشئ خلافا بينك وبين إخوانك في مثل هذه الأمور، وهي كثيرة جدا لا يحصيها إلا الله. تجد ناس يتخاصمون كم حملت مريم 9 أشهر أم برهة من الزمن، تجد ناس في عصا موسى، في شجرة آدم، في كثير جدا في أسماء الأعيان، أسماء الأعيان، أسماء الأزمنة، عفوا الأزمنة، أسماء الأمكنة، هذا ما يفيد كثيرا، ولذلك الله عز وجل في الغالب لا يذكر. قال بعض أهل العلم مجمع البحرين يعني عند التقاء بحرين، فغالب من يقول أنه التقاء الفرات ودجلة، عند التقائهما هناك في قرب في العراق قرب البصرة أو عند الخليج. وقال بعضهم لا، هو التقاء البحر العقبة هذا الصغير في البحر اسمه قلزم، البحر الأحمر، وكان يسمى هذا بحر العقبة، وقيل وقيل مما لا فائدة منه. فلما ذهب موسى وذهب معه فتاه يوشع اسمه يعني خادمه رفيقه بالنون، فوصلا إلى مجمع تقريبا البحرين وناما، فانسل الحوت رغم أنه كان ميتا ويأكلون منه، فانسل الحوت آية من آيات الله عز وجل، فدخل البحر فرآه الفتى، ثم من التعب نام، فنسي أن يخبر موسى بذلك، ثم مضيا وسارا، ثم وصل إلى وقت الغداء، قال آتنا غداءنا، أعطينا الحوت نأكل. فقال الحوت قد نزل إلى البحر وأنا نسيت أن أخبرك بهذا الخبر، فارتدى على آثارهما قصصا، فرجع إلى المكان فإذا برجل نائم مسجى مغطى. قال له موسى السلام عليكم، قال وأنا بأرضك السلام، هذا المنطقة ما فيها سلام، ما سلام ما يتعرف عليه إلا المؤمنون المسلمون. قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، مما يدل أنه نبي، الخضر نبي وعنده علم بذلك. قال موسى بني إسرائيل، قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أصحبك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، إلى آخر القصة، حتى قال عليه الصلاة والسلام يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا قصصا أكثر مما فيها فائدة طيبة. لن نقف كثيرا عند الأحداث، ولكن سنقف كثيرا عند الأحكام والمواقف الشرعية. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى، لاحظوا أن القرآن أغفل اسم الفتى لأنه لا ثمرة من وراء ذلك، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فهموا أن السفر، وهذا من الحكمة، السفر أن تبلغ الأصحاب أنه أمامك السفر شاق وطويل، فلا تتفاجأ بذلك. وإذا تزوج رجل يقول لزوجته وضعي كذا وكذا وكذا، وتقول له وضع كذا وكذا، قل له أنا كذا، أنا مشغول غير مشغول، أنا أنفق لا أنفق، يبين لها هذا الأمر. والرجل كذلك إذا أراد السفر مع أصحابه يقول أنا شروطي كيف وكيف وكيف، فهذا أبعد من حد أو أبعد من أن ينزغ الشيطان بينهما. قال لن أزال سأمشي وأستمر حتى أبلغ مجمع البحرين، وطبعا كان يتحرك من بلاد المباركة من الشام التي هي أجزاء ومنها فلسطين المعروفة، مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني سأستمر ولو استمرت أحقابا من الزمن تنفيذا لأمر الله وطاعة الله. ثم هنا فائدة أن نلاحظ أن موسى هذه الحفوة التي حصلت منه لما سئل من أعلم الناس قال أنا، هذا لا ينبغي لنبي أن يقول كذلك، لكن موسى تكلم فيما يعلم، ما في أحد نبي على وجه الأرض فيما يعلم، لكن كان الأفضل أن يقول الله أعلم، الله أعلم من هو الأعلم. فالله عز وجل عاتبه عتابا لطيفا، يعاتب الله عز وجل أنبياءه كما عاتب محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه لا تسمى، انتبهوا، الأنبياء ما يزالون معصومين، لكن هذه مقام اجتهادات، هذه مقام اجتهادات، يعني يجتهد النبي فيما يعلم، وقد يعني لا يوفق في الاجتهاد. لما جاءه الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما عصى وما ينبغي لنبي أن يعصي، ولكن حصل منه هذه الاجتهاد الحفظة التي حصل. حقب يعني زمنا طويلا، لو مشيت زمنا طويلا فلا بد أن أستمر في هذا الأمر، وهذا يعني دلالة واضحة على عزم موسى وقوة إصراره، يعني هذا أمر معروف لأنه من أولي العزم. فلما بلغا مجمع بينهما يعني بين البحر نسيا حوتهما، إلهما نسي، يعني لما مشى، لأن موسى يعتمد على خادمه فما تذكر ذلك، ولك نسي الأمر بالكلية. فاتخذ الحوت يعني السمكة الكبيرة، فاتخذ سبيله في البحر سربا. السراب الطريق الخفي غير الطريق الواضح البين، يعني انسلا انسلالا من المكسل، كان معه مكسل هو الذي يحمل فيه مثل قصة ووعاء معروف سابقا يصنع من القيش، فانسل منه الحوت ونزل الى البحر سربا، يعني بطريقة ليس النفق لكن كالنفق. فلما جاوزا المكان قال لفتاه آتنا غداءنا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النصب التعب والمشقة، لكن علق النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا تعليقا جميلا بديعا مفيدا، قال ما أصابهم النصب إلا بعد أن نسوا الحوت، أي أن من ينسى كلما اشتد أو قوي نسيانك لشرعك ولأوامر ربك كلما أصابك النصب. وما أصاب الأمة الإسلامية اليوم من نصب فوالله هي من نسيان شرعها. والنسيان في اللغة العربية له أنواع، النسيان بمعنى نسيان الذاكرة والغالب هكذا هنا، أو النسيان بمعنى الترك، لكن هذا غير وارد هنا لأنه مش معقول يتركوا الحوت وهم جياع. ذهب بعض المفسرين إلى هذا وهذا خطأ، واحد يرى طعامه يتركه ويمشي، لكن نسيان بمعنى أنه عدم التذكر. قال الفتى لموسى عليه الصلاة والسلام أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، تلك العلامة التي كانت هناك عند مجمع البحرين لما نمنا، فإني نسيت الحوت، نسيت أن أخبرك عن قصة الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، لأن أرجع الأمر إلى الشيطان، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يقول نسيت آية، إنما يقول نسيت آية، لأن الشيطان دائما وراء الإنسان ينسى شرع الله عز وجل. لكن النسيان بمعنى الترك كقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، نسوا يعني تركوا، لما نسوا ما ذكروا به يفتح الله عليهم من باب الاستدراج. وهنا نرجع لعل أحدكم سمع حجج أصحاب الباطل في نفي صفات الله عز وجل، فيقولون وهذا الله عز وجل اليوم في قوله اليوم ننساه، يعني ننسى بمعنى لا نتذكره، لا ليس هذا المعنى أبدا، لأن النسيان في اللغة العربية له معنى، يعني هنا بمعنى ترك، اليوم نتركهم نهملهم نعاقبهم، فهذا يفهم حسب السياق والسباق أول الآية وآخر الآية. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره حتى لا أذكره تقدير، فما تذكرت ذلك. واتخذ سبيله في البحر عجبا، كان سربا بالنسبة للحوت وعجبا بالنسبة للرجل الفتى، كان عجبا بالنسبة له ولموسى، آية عظيمة، حوت يأكلون منه وإذا بيرجع كما كان وينزل في البحر. قال ذلك ما كنا نبغي، فهذه أنا أريد هذا، أريد المكان الذي ما نبغي، ما أريد هذا الذي أريد ذاك المكان. لو أنك ذكرتني بذلك، ذلك ما كنا نبغي. هل نريد المكان نفسه لأن موعدنا مع الرجل؟ فارتدا، رجعا، فارتدا على آثارهما، رجعوا إلى نفس المكان. الآثار آثار المشي، رجعوا نفس المكان لأن المنطقة لا يعرفها موسى عليه الصلاة والسلام، ما يعرفها. فكيف رجع إليها؟ رجع إليها بالآثار، لأن ما بعد مسحت آثار مشيهما. قصص الرجل الرجل تتبعه. قص هذه معروفة، قص الرجل الرجل قص الأثر أي تتبعه، فبدأوا يتتبعون الأثر حتى يجدوا المكان الذي ناموا فيه في الليل. فوجدا عبدا من عبادنا. إذا أضاف الله عز وجل التعبيد أو العباد لنفسه دل ذلك على الصلاح. بعثنا عليهم عبادا لنا، بعثنا عليهم عبادا لنا يعني الصالحون. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ففيه صفتان، وهذا دلالة على النبوة. فالخضر نبي من أنبياء الله، وسيأتي دليل أوضح من ذلك. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، فيه رحمة للعباد في دعوته وفي خلقه وفي تعامله، وعلمناه من لدنا علما من عند الله عز وجل. قال لهم موسى، طبعا القرآن الكريم يشق هذه العبارات الطيبة، يختصر موضوع التفصيل الذي ورد في السنة. قال لهم موسى، هل أتبعك؟ هل تسمح لي وتأذن لي بأن أصاحبك، بأن أصاحبك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا أخبرني الله عز وجل أنك أعلم مني. وفيها فائدة، طلب العلم بالرحلة، طلب العلم بالتحرك، وهذا لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. يا سبحان الله، كيف يغفل كثير من الإخوة عن فهم هذا الحديث العظيم. لا تشد الرحال إلى بقعة معينة، يعني أنت تقصد التعبد في تلك البقعة، أما تشد الرحال للتجارة، للصناعة، للجهاد، للعلم، لكن لا تقدس على وجه الأرض بقعة، بقعة لا تقدس على وجه الأرض بقعة غير الثلاثة. أما تطلب العلم فأنت تقدس العلم، فبارك الله فيك، تطلب في الهند، في الشرق، في الشرق، في الغرب، لا بأس بذلك. أما تقول أنا أذهب إلى الطور لأن موسى خاطب ربه هنا، أنا أذهب إلى الشجرة الفلانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع تحتها، هذا محرم، هذا ممنوع، لأنه يصير بعدين تقديس، يصبح هناك تقديس للبقعة والأرض التي لم يأذن الله عز وجل بتقديسها وتطهيرها ومباركتها. فينبغي أن نتنبه إلى هذا الأمر. ومن هنا نشأت مشكلة أنه أنت تشد الرحال إلى قبر معين، تشد الرحال إليه. نعم، لو أنت شديت الرحال لزيارة أخ لك، ما في مانع أنت تشد الرحال من هنا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المشي، لا، أنت حتى نيتك قل أشد الرحال إلى المسجد لأنه مبارك، ثم بعد المسجد تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والزيارة مشروعة، الزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومسنونة، والقبور بصورة عامة مشروع زيارتها ومسنون، هناك الدعاء للميتين ومعروف الدعاء المعروف. لكن أهل العلم الفحول نبهونا إلى قضية، إن أرض المسجد وصلاة المسجد تقصد أولا إليها، تقصد المسجد ومن ثم تتحول إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وإن زرت البقيعة فلا بأس. فقال أنا أريد أن أصحبك، فيها فائدة صحبة أهل العلم، أما صحبة الكتب والأشرطة وما شابه ذلك فيها نفع لكن لا تفيد كثيرا. ولذلك من كان كتابه شيخه كتابه، أو يجوز من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. لكن مع الشيخ تتعلم السمع، تتعلم العلم، تتعلم كيفية الفهم، كيفية الفتوى من خلال تلك التجارب العملية. فإن الطبيب لا يسمح له بأن يمارس العملية إلا أن يمارس سنة، وفي بعض البلدان سنتين يمارس عمليا، رغم أنه يمارس أثناء الدراسة. أثناء الدراسة بعض الأحوال وبعض الأمراض أو بعض العينات، لكن لابد له من سنة أو سنتين حتى يمارس عمليا ذلك. وهذه مصيبة حلت في كثير من طلبة العلم، أنهم لم يصاحبوا الشيوخ فحصل من البلايا ما حصل. وهؤلاء تفضل يا أخوان. يا أخوان الله يرضى عليكم، تقدموا لا تركوا أخوانكم، دائما أقول تفضلوا.
لا بس خلي جيد لا لا خلي جيد.
طيب بسرعة، فيها زيادة الإيمان، فيها يعني من أعظم كذلك أن المربي الشيخ يعالج قضيتك مباشرة، بدل أن تتفاقم سواء كانت مشكلة يعني في الشبهات. كثير ما يطرأ على طلبة العلم شبهات، يطرأ عليهم شبهات، وجودك مع الشيخ يحل الشبهة مباشرة، لأن شيخا قبلك شيخه قد حل له لغزه وحل له إشكاله وأزال عنه الشبهة. فهؤلاء الذين ولغوا في التبديع والتضليل وما شابه ذلك من أسباب فقدان التربية، فقدان التربية. رأى آية في القرآن الكريم وأخذها على عمومها واكتفر بها عباد الله. قال إنك لم تستطيع معي صبرا، أنت لن تستطيع أن تستمر معي لأني أعلم ما لا تعلم وسترى أمورا لا تعجبك، فأنت لا تستطيع الصبر. أجابه موسى، وينبغي هنا أن نلفت إلى قضية تربوية. لما نسي فتى موسى الحوت ما لام، يا إخوان يا إخوان أقلوا من اللوم، يعني أقل من اللوم على أهلي، أقل من اللوم على أصحابي، أقل من اللوم على شيوخك، أقل من اللوم على الدعاة، أقل أقل. ليس من خلق المسلم اللوام، اللوم عفوا، ليس المسلم بلوام. انظروا ماذا فعل يعني أخوة يوسف مع يوسف عليهم الصلاة والسلام جميعا، حاولوا قتله. أيوجد في الدنيا أذية أعظم من هذه الأذية؟ هذا سرق مالك، هذا فعل، هذا آذاك في كلمة، في غير ذلك. لاحظوا، أرادوا قتله خنقا غرقا جوعا، رموه في الجب ومشوا. ومع ذلك قال هذا النبي الكريم: لا تثريب عليك، لا ألومكم، لا. وزادها ودعا لهم: يغفر الله لكم. هذا أعلى من هذه الدرجة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك، ولا تعجل، ولا تقولن لشيء لو انقطعت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي الكثير التلاو. فهذا الرجل نسي طعامه، هذا من أهم الأمور في السفر، يبقى بدون طعام، ومع ذلك ما لامه على ذلك. ثم نرجع إلى أن الخضر عليه الصلاة والسلام قال لي: موسى لا تستطيع الصبر عليه. قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وأنا أتوكل على الله وأستعين بالله وأسأل الله. وعلق المسألة بالمشيئة، لأنه أخذ درس موسى، أخذ درس. المرة الأولى ما علق، قال أنا أعلم، قال أنه ما قالوا أنا سأصبر وأنا كذا، قال إن شاء الله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فيه كذلك فائدة، أنه لا يعصى أمير السفر في الحدود المشروعة. الحدود المشروعة لا يعصى أمير السفر أبدا، وإلا تعتبر معصية. وما يجوز لثلاثة أن يسافروا إلا ويؤمر عليهم أميرا. لا يحل لثلاثة يسافروا إلا وعليهم أمير. الأمير هذا أمير إدارة، متى يستريحون متى يتحركون، ويتفقون قبل مسيرهم على خطة تحركهم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كيف ستستطيع أن تصبر على أمر لا تعرف أبعادا ولا تعرف علما؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. قال فإن اتبعتني عندي شرط، فلا تسألني عن شيء مهما فعلت، ما تسألني عن شيء حتى أخبرك به. فإن اتبعتني إذا قبلت بهذا فأنا لي شرط عليك، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث حتى أبلغك أبلغ لك منه ذكرى. فانطلق وافق موسى على هذا الشرط، فانطلق حتى إذا ركبا في السفينة. كانت هناك سفينة وركبوا فيها، وفيها هناك مساكين، خرقها تعمد الخضر إلى ألواح وكسرها. كيف يستطيع الإنسان أن يصبر على هذا التصرف؟ سفينة ليست لك، السفينة ليست لك. اثنين، تخرب فيها بغير إذن أهلها، أي ثمرة من هذا؟ خرقها مباشرة موسى، لأن موسى متعلم على كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن هنا ما جعل ذلك منكر، لكن استفسر، ما سكت موسى. وسنعلق على هذا فيما يحتجه بعض الناس من سكوت عن أعمال بعض الشيوخ، هذا لا يجوز. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ ألا تعلم أن هذا الكسر تؤدي بغرق، ربما يغرق أهلها؟ أي فعل هذا؟ لقد جئت شيئا إمضى. الإمر الأمر الداهية، الأمر العظيم، الأمر الغريب، الأمر العجيب، الإمر. ما هذا التصرف بلا سبب؟ تتعدى على سفينة وتكسرها، وربما يؤدي هذا الكسر إلى غرق أهلها. موسى خضر لم يناظره في هذه القضية، ناظره في أصل الشرط. نحن متفقين أنك ما تعترض، لماذا اعترض؟ ما ناقشوا هذا الجميل دائما المتحاورين لا يخرج عن نقطة البحث. نقطة البحث اتفقنا ولا ما اتفقنا على هذا؟ قالوا اتفقنا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا ما أخبرتك أنك لن تصبر؟ قال لا تؤاخذني بما نسيته. نسيت هذا الشرط من هول ما فعلت؟ نسيت هذا الشرط من هول ما فعلت؟ لا تؤاخذني بما نسيته ولا ترهقني من أمري عسرا. الإرهاق مشقة، لا تلقى علي مشقة وتعسر الأمر بسبب نسياني، فاتركني أمشي معك، يعني معنى اعذرني في هذا النسيان، لا تعسر علي، ابقيني معك أستفيد منك ومن علمي. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما، قال يعني القصر أنه يلعب في الطريق، فعمد الخضر فقتله. هذا أمر لا يقبل ولا يعقل من أمام عيون موسى. كانت السفينة أهون من هذا، والآن قتل نفس. قال أقتلت نفسا زكية؟ لأن موسى يتكلم في الواقع والخضر يتكلم بالوحي. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، أمرا منكرا لا يمكن للسكوت عنه. هنا أشد النكر، هنا وصف بالنكر أشد الأمر. هناك امرأة أمرا عجيبا تفعل هذا التصرف، لكن هذا أمر مكتب لا أجبت عليه. قال قتلت نفسا طيبة بغير نفس، ما فعل شيئا؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا؟ الأولى قال ألم أقل إنك، ما قل لك، لأن أول مرة سامحوا فيها. أما الثاني قالوا لك، أنا قلت لك، كما يقول الأب أو الأم لي، أنا قلت لك افعل كذا وكذا. وهنا لك مقصود فيها التأكيد والتوكيد، أنا قلت لك تذهب وتأتي. فجاءت لك في المرة الثانية ولم تأتي في الأولى لتأكيد خطائك الثاني وتجاوز موسى الشرط الذي شرطه الخضر عليه الصلاة والسلام. وحقيقة يمتعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى صبر. كنا نسمع من تلك القصص الشيء الأكثر. قال إن سألتك وهنا كان ما ينبغي لموسى أن يشترط على نفسه. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ولذلك تلاحظون أن الطلاق 3 مرات. وإيش دخل هذا بها؟ يعني صبر أول مرة وصبر مرة ثانية وصبر ثالث مرة. إذا لابد طلق أول مرة وطلق مرة ثانية طلق مرة ثانية معناته ما في فائدة من الاستمرار في الحياة. هنا ما في استمرار، ما يصبر موسى، اعترض المرة الأولى اعترض المرة الثانية، ويظهر أن موسى يعني جزم في نفسه أنه لن يعترض فاشترط هذا الشرط. ويا ليته ما اشترط على نفسه. فيها فائدة، المسلم لا يشترط على نفسه. لا تشترط على نفسك إذا ما أوجب عليك الشرط، إذا لم تلزم بالشرط. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يكون انفكاك الصحب بيننا. قد بلغت من لدني عذرا، يعني قد يعني أعذرتني، قبلت عذري المرة الأولى والثانية، وبعد الثالثة ننتهي ونتفارق. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، طلبا الطعام. وما رأيت أبخل من هذه القرية على وجه الأرض، نبيان كريمان عظيمان يطلبان طعاما فما أبوا أن يطعموا. شيء عجيب جدا. ما شاء الله أعلم من هي هذه القرية. الله أعلم. نعم. استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فخرجا إلى طرف القرية هم 3 طبعا، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. يعني بدأ هذا الجدار يسقط كأنه يريد أن ينقض، يسقط متهالي. فأقامه. قال العلماء في هنا وجوه، من يقول هدمه وبناه من جديد، ومنهم من قال رده بيده هكذا معجزة فأقامه. موسى ما صبر على هذا الأمر، هؤلاء على هذا البخل الشديد، ثم تأتي إلى جدار في قريتهم وتبنيه هكذا مجانا. يعني على الأقل على الأقل خذ أجرة حتى نأخذ بهذه الأجرة. الظاهر أن موسى حقيقة من أولي العزم، يعني لكن يحتاج نفس أطول وأطول مع الخضر عليهما الصلاة والسلام. قال فأقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. والظاهر عندي وليست المسألة أنه أقامه، يعني بناه من جديد، تعاون وبنى الجدار الذي يريد أن يسقط. قال الخضر قد وقع شرطك يا موسى، هذا فراق بيني وبينك، ومع ذلك سأنبئك حتى لا يبقى شيء في نفسي. وها هنا سنعلق الآن، نحن نقص قصة وإلا سنعلق الفوائد الحكم والمقامات بعد ذلك. فأقام قال عفوا هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا أقف وقفة. هنا قال ما لم تستطع، وبعد الآية قال هذا ماذا؟ هذا تأويل ما لم تستطع. غالب النحويين أو اللغويين وهي فائدة يقول تستطيع للأمر العظيم، تستطيع للأمر البسيط. فأول الأمر ما كان يعلم هذه القصص، فكان يصعب على موسى أن يصبر، لكن بعدما عرف التأويل قالوا هذا اللي ما استطعت بالتخفيف، كناية على الأمر يهون بعد التفسير. الأمر يهون بعد التفسير وقوموا إلى طيب نرجع إلى الشبكة بعد إن شاء الله 10 دقائق. تفضلوا يا إخواني.